أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال قيد المندوحه: بعض الاعلام قيد محل النزاع بالمندوحه، بمعنى انه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد مع المندوحة أو لا يجوز؟ فمن دون المندوحة هو خارج عن محل النزاع. أتكلم أولا ما معنى المندوحة، ومن قيد محل النزاع فيها في المندوحة. ثانيا، لماذا قيد محل النزاع بها بالمندوحة؟ ثالثا وأخيرا، يتبين أن النزاع ليس جهتيا خلافا لصاحب الكفاية. أما الأمر الأول، ما معنى المندوحة ومن قيد محل النزاع بها؟ فالمندوحة بمعنى السعة، فللمكلف سعة وتمكن من امتثال الأمر في غير مورد الاجتماع. هاي معنى المندوحة، المكلف في مثالنا السابق يتمكن من الصلاة في غير المكان المغسول، ولكن هو صلى في المكان المغسول. فإذا جمع هو المكلف بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه في المكان المقصود، حينئذ نقول هل يجتمع الأمر والنهي أو لا، مع أن المكلف متمكن من أن يصلي في غير المكان المقصود، أن يخرج من المكان المقصود ويصلي. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى المندوحة. وأما إذا لم يكن متمكنا من الصلاة في غير المكان المغصوب، كما إذا حبس هو وين؟ في المكان المغصوب، هذا يقال عدم مندوحة، ما عنده مندوحة. واضح؟ فيدخل في محل النزاع، أو محل النزاع هو فيما إذا كان متمكنا من امتثال المأمور به في غير مورد الاجتماع، اجتماع عنوان المأمور به والمنهي عنه. وأما إذا لم يكن متمكنا من ذلك، من امتثال المأمور به في غير مورد الاجتماع، هذا يكون خارجا عن محل النزاع. هذا معنى قيد المندوحة. خب، من قيد بهذه القيد؟ عليكم السلام. قيد بهذا القيد صاحب الفصول صريحا، ذكر قال محل النزاع مقيد ماذا؟ بالمندوحة. ويقول المصنف: كذلك يمكن أن نقول أنه يقيد بهذا القيد أو يقيد بهذا القيد. كل عليكم السلام، كل من عبر عن محل النزاع بأنه الجمع بين العنوانين بسوء الاختيار، اللي عبر عن المسألة هكذا قال، قال إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء الاختيار، هذا الذي اشترط أن يكون الجمع بسوء الاختيار هذا أيضا يعتبر شنو؟ يعتبر المندوحة. لماذا؟ لأن الجمع إذا كان بسوء الاختيار هذا يعني أنه متمكن من أن يمتثل المأمور به في غير ماذا؟ في غير مورد الاجتماع، ولكنه هو بسوء اختياره سوى جمع بين العنوانين فصلى في المكان المغصوب، هذا بسوء الاختيار. واضح إن شاء الله. وإلا إذا شوفوا إذا لم يكن متمكنا من الصلاة في غير المغصوب يقال الجمع هنا بسوء الاختيار؟
لا
صح لو لا؟ إذا لم يكن متمكنا من الصلاة في غير المكان المغصوب لا يقال أن الجمع هنا بسوء الاختيار، ما متمكن هو مضطر ماذا؟ لأن يصلي في المكان المغصوب. إذن من عبر أن الجمع بسوء الاختيار هذا أيضا يعتبر قيد مندوحة. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو معنى قيد المندوحة، وهذا من قيد بها قيد بقيد مندوحة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا نعتبر قيد المندوحة في محل البحث والنظام؟ قلنا نعتبر قيد المندوحة لأمرين. عليك السلام. الأمر الأول أنهم أجمعوا على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم مندوحة، في صورة عدم مندوحة أجمع على عدم جواز الاجتماع. فإذا كان المكلف مضطرا إلى أن يصلي في المكان المغصوب بحيث لم يكن له مكنة من أن يصلي في مكان آخر، قالوا هنا قطعا لا يجوز الاجتماع، أجمع. وإذا أجمع يكون خارجا عن محل النزاع. هاي أولا. ثانيا، وبهذا ثانيا سيتضح السبب إجماعهم، ثانيا نقول نشترط قيد المندوحة باعتبار أنه مع عدم المندوحة وإنما مع الاضطرار، المكلف مضطرا من أن يصلي في المكان المغصوب، كما إذا حبس في المكان المغصوب هو حبس وقيد في المكان المغصوب، حينئذ قالوا يقع التزاحم بين امتثال الأمر شنو وامتثال النهي، يقع التزاحم. لماذا؟ لأن قدرة المكلف تضيق عن امتثالهما معا، لا يستطيع أن يترك الغصب ويصلي، لا يستطيع. لماذا؟ لأنه محبوس في المكان المغصوب فلا يستطيع أن يترك الغصب ويصلي، لا يستطيع أن يصلي ويترك الغصب كليهما، فهو إما أن يصلي ويغصب وإما ماذا؟ وإما أن يترك الغصب. ولا يصلي. أما أن يمتثلهما معا ما متمكن. واضح؟ فإذا ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا حينئذ قطعا لا يبقى شنو؟ لا يبقى التكليفان فعليين، صح؟ وإنما لابد أن ترتفع فعلية أحدهما، إما النهي ترتفع فعليته وإما الأمر، فيقدم الأهم عند الشارع، أيهما أهم يقدم. بالنتيجة لا يبقى الأمران شنو؟ فعليان، وعليه لا يتحقق الاجتماع. إذا قطعا ماكو اجتماع مع عدم مندوحة. أما إذا كان هناك مندوحة، المكلف متمكن من أن يصلي وين؟ في غير المكان المقصود. هنا أكو تزاحم؟ لا، يقدر يصلي في غير المكان المقصود، ولكن هو بسوء اختياره شنو؟ صلى في المكان المقصود. إذن لا يرتفعان، يبقى الأمر أو يدخل في محل النزاع، أنه هل يبقى الأمر والنهي فعليين أو شنو؟ أو لا يبقيان. واضح إن شاء الله؟ أما في حالة عدم وجود المندوحة قطعا لا يبقيان. ليش؟ للتزاحم. واضح إن شاء الله؟ إحنا كلامنا إذا ماكو تزاحم الاجتماع جائز لو مو جائز، أما إذا أكو تزاحم قطعا الاجتماع شنو؟ لا يجوز. وهذا التزاحم يحصل في حالة ماذا؟ عدم وجود، قل وياي، المندوحة. عند عدم وجود المندوحة أكو تزاحم. لماذا؟ إذ أن المكلف ليس متمكنا من امتثالهما معا، بخلاف في حالة وجود مندوحة ماكو تزاحم. ليش؟ ليش؟ أحسنتم، المكلف متمكن من امتثالهما معا في حالة وجود مندوحة، فهو يستطيع أن يترك الغصب ويصل، ولكن هو بسوء اختياره ماذا؟ جمع بينهما، لأن صلى في المكان مغصوب. إذن لأجل هذين الأمرين نقول ماذا؟ نقول باشتراط المندوحة في محل النزاع. هذه النقطة الثانية. خل نقرأ هذا ونصل للنقطة الثالثة. قال: قيد المندوحة. ذكرنا فيما سبق أن بعضهم وهو صاحب الفصول قيد النزاع هنا يعني في اجتماع الأمر والنهي، بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال. شنو مندوحة؟ قال: ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. المكلف متمكن من الصلاة في غير المكان المقصود. واضح إن شاء الله؟ مندوح السعة، عنده سعة. إذن هذا معنى المندوحة، ومن قيد بها هو صاحب الفصول. بعد المصنف يقول: لا، مو فقط صاحب الفصول، وإنما كل من اشترط عدم الجمع، كل من اشترط أن يكون الجمع بسوء الاختيار هو ناظر إلى قيد مندوحة. قال: ونظر إلى ذلك، يعني إلى المندوحة وإلى اشتراط المندوحة، كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف. قيد موضع النزاع بأن يكون الجمع بسوء الاختيار، لأنه الجمع إذا كان بسوء الاختيار هذا يعني أن هناك ماذا؟ مندوحة وسعة. ليش؟
لأنه إذا ماكو مندوحة كان مضطراً، يقال هذا الجمع بسوء الاختيار؟ لا، هو قيد في المكان المغصوب، حينئذ الجمع لا يكون بسوء الاختيار. فلما قيدوا محل النزاع بكون الجمع بسوء الاختيار، هذا يعني أن هناك ماذا؟ أن هناك مندوحة، ويعتبرون المندوحة، يعتبرون السعة، يعني هذا المكلف يقدر يصلي في غير المكان المغصوب، ولكن هو بسوء اختياره اختار شنو؟ اختار المكان المغصوب وصلى فيه، هذا يعني المندوحة. واضح إن شاء الله؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا قيدنا بقيد المندوحة؟ قلنا لأمرين، قال وإنما قيد، يعني محل النزاع، وإنما قيد بها موضع النزاع بها بالمندوحة للاتفاق، هذا الأمر الأول، إجماع، للاتفاق بين الطرفين. يا طرفين، أحسنتم، اللي يقول بجواز الاجتماع واللي يقول بعدم جواز الاجتماع، اتفقوا على أنه مع عدم المندوحة لا يجوز الاجتماع، لأن لا نزاع فيها، خارج عن محل النزاع، للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة، وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف، هو حبس في المكان المقصود، شو يسوي؟ فاتفقوا على أن هذا خارج ماذا؟ عن محل النزاع، قطعا هذا لا يجوز فيه الاجتماع، هذا أولا. قال والسر واضح، لماذا اتفقوا؟ هذا الأمر الثاني اللي لأجله نقول بالخروج عن محل النزاع، ويمكن إرجاعهما إلى أمر واحد. والسر واضح، فإنه عند الانحصار، يعني ماكو مندوحة، فإنه عند الانحصار، يعني انحصار امتثال المأمور به في المورد، المورد المنهي عنه، مورد الاجتماع، فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين، يستحيل أن يبقى التكليفان فعليين. لماذا؟ قال الاستحالة امتثالهما مع التزاحم، المكلف ليس متمكنا من امتثالهما معا، لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي، إذا صلى عصى النهي عن الغصب، وإن تركه ترك المنهي عنه، ترك المأمور به، عفوا تركه وترك المنهي عنه، فقد عصى الأمر، إذا لم يغصب ترك الصلاة، فامتثل النهي وعصى الأمر، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي، هذا يمتثل إذا ماكو مندوحة، هو مضطر. أما إذا أكو مندوحة نقول لا، هو متمكن من أن يصلي في غير غير المكان المقصود، إذا لا يقع التزاحم. واضح إن شاء الله؟ فتدخل في محل النزاع مع عدم المندوحة، مع المندوحة. أما مع عدم المندوحة قطعا لا يبقى الأمر والنهي معا فعليين، قطعا لا يبقيان، فلا يجتمعان قطعا. واضح إن شاء الله؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النزاع ليس جهتيا خلافا لصاحب الكفاية. تقدم صاحب الكفاية قال بأن النزاع شنو؟ جهتي، بمعنى أن محل النزاع أو جهة النزاع هي في أن تعدد العنوان هل يقتضي تعدد المعنوان؟ صاحب الكفاية قال النزاع من هذه الجهة، لما نتنازع في جواز اجتماع الأمر والنهي
في الحقيقة النزاع في أن تعدد العنوان هل يستوجب تعدد المعنون أو لا؟ إذا قلنا يستوجب نقول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. وإذا قلنا تعدد العنوان لا يستوجب تعدد المعنون نقول بعدم الجواز. تقدم هذا من صاحب الكفاية. فالنزاع من هذه الجهة، المصنف قال النزاع ليس جهتيا، تقدم في ذاك البحث قال النزاع في أصل الجواز. نعم تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا، هذا يبتني عليه النزاع على أحد احتمالين، مو كما تقدم ذلك. إذن احنا صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول النزاع من هذه الجهة، من جهة أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا. خب إذا كان النزاع من هذه الجهة إذا عليه وعليه لا نحتاج إلى التقييد بقيد المندوحة، لا نحتاج. لماذا؟ لأن النزاع ليس في جواز الاجتماع من جميع الجهات وعدم الجواز كذلك، وإنما النزاع من هذه الجهة هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع، سواء كان من جهة أخرى الاجتماع جائز أو لم يكن جائزا. فصاحب الكفاية يقول نسلم أنه مع عدم المندوحة لا يجوز الاجتماع، ولكن لا نحتاج إلى التقييد. لماذا؟ لأن النزاع ليس في جواز الاجتماع من جميع الجهات، حتى شنقول نحتاج إلى قيد المندوحة، لأنه مع عدم المندوحة لا يجوز الاجتماع، نحتاج إلى قيد المندوحة، فهنا يجوز الاجتماع. فنبحث هل الاجتماع جائز أو لا يجوز، ممكن. أما إذا كان الاجتماع ثابت عدمه كما في حالة عدم المندوحة ما حاجة نبحث، صح؟ صاحب الكفاية يقول هذا تام قيد المندوحة إذا كان النزاع في جواز الاجتماع من جميع الجهات. أما إذا كان جواز الاجتماع فقط من هذه الجهة، من جهة أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا، بعد ما تحاج نقيد محل النزاع ماذا؟ بقيد المندوح، لأن احنا ما نبحث عن جواز الاجتماع من جميع الجهات، وإنما فقط عن من هذه الجهة. واضح إن شاء الله؟ يعني الريد يقول أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فيكون أكو اثنينية فيجوز الاجتماع من هذه الجهة حتى لو لم يجوز من جهة أخرى، حتى لو لم يجوز الاجتماع من جهة أخرى، ما لنا شغل، احنا ناظرين إلى هذا، إلى أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون، فيكون أكو اثنينية فلا اتحاد حقيقة. لولا تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، يبقى المعنون شنو؟ واحد، فماكو اثنينية فلا يجوز الاجتماع. إذن البحث في الجواز وعدم الجواز من هذه الجهة، واضح إن شاء الله، ما ناظرين الجهات الأخرى حتى لو لم يجز من جهات أخرى، إحنا ما ناظرينها، واضح إن شاء الله. فصاحب الكفاية قال لا نحتاج إلى قيد ماذا؟ قيد المندوحة، لأن النزاع ليس في جواز الاجتماع مطلقا ومن جميع الجهات، وإنما جواز الاجتماع وعدمه ماذا؟ من هذه الجهة. واضح.
المصنف يقول هذا ليس بجار. لماذا؟ لما تقدم من أن النزاع ليس جهتيان، النزاع ليس من جهة تعدد العنوان وعدم تعدده، تعدد المعنون وعدم تعدده بتعدد العنوان، وإنما النزاع في جواز الاجتماع من جميع الجهات. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز من جميع الجهات؟ واضح إن شاء الله. إذا كان كذلك لابد أن نقيد بقيد مندوحة، لأنه من دون المندوحة لا يجوز الاجتماع، فنحتاج إلى قيد المندوحة خلافا لصاحب الكفاية. ما أدري هذا واضح ولا واضح؟ أكو سؤال؟ مشايخنا واضح؟ طيب. وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه. شنو ما ذكرناه؟ من أنه ما عدا المندوحة يوجب التزاحم، مو؟ فلا بد من أن ترتفع فعلية أحدهما قطعان، الأمر أو النهي، إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه، ليس النزاع من هذه الجهة. حتى نقول شنو؟ نقول لا نحتاج إلى قيد المندوحة. ليش؟ لأن البحث عن الجواز من هذه الجهة، سواء كان من جهة أخرى جائز أو ليس جائزا، هذا معنى النزاع من هذه الجهة، غاضين النظر ماذا عن الجهات الأخرى. واضح. وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى حتى لا نحتاج إلى قيد، لا نحتاج إلى هذا القيد، يقول النزاع ليس جهتيا حتى لا نحتاج إلى هذا القيد، بل النزاع كما تقدم هو في جواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، وعدم الجواز من أي جهة فرضت، وليس النزاع جهتيا. جواز الاجتماع من جهة تعدد العنوان بتعدد المعنون بتعدد العنوان أو لا مطلقا من جميع الجهات. وعليه فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة، فهذه الصورة يعني صورة عدم المندوحة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا، فوجب إذن تقييد عنوان المسألة بقيد مندوحة كما صنع بعضهم. بل سيتضح أصلا أنه هو الفرق بين التزاحم وبين مسألتنا وهي جواز الاجتماع، الفرق بينهما في المندوحة وعدم مندوحة. قال الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، ما الفرق بين التعارض وبين التزاحم وبين الاجتماع من هذه المسائل الثلاثة؟ مسألة الاجتماع هي أخذناها، وأما التعارض والتزاحم فتأتي في الباب في المقصد الثالث، المقصد الثالث باب الحجج، في آخر باب الحجج يذكر بحث التعادل والتراجيح، هناك يذكر التعارض والتزاحم. فما الفرق بين هذه المسائل الثلاث؟ نذكر أولا معنى هذه المسائل الثلاثة إجمالا، ثم ثانيا نذكر السبب الاشتباه بين هذه المسائل الثلاثة. نحن نحتاج إلى فوارق إذا كان شنو؟ إذا كان أكو التباس بينها، مو؟ إذا كان أكو تشابه بين هذه المسائل الثلاثة فنحتاج أن نعرف الفرق بينها. سبب الالتباس ما هو وسبب الاشتباه ما هو، أو قل الأمر المشترك بين هذه الثلاثة بحيث أوجب شنو الالتباس فيما بينهم، هذا الأمر الثاني. ثم الأمر الثالث نذكر المقدمة، ثم رابعا وأخيرا بيان الفرق بين هذه المسائل الثلاثة. أما أولا معنى هذه المسائل الثلاثة إجمالا، نقول التعارض هو التنافي والتكاذب بين الدليلين في مقام الجعل. التكاذب والتنافي بين الدليلين في مقام الجعل، بحيث لا يمكن أن يكون كلا الدليلين صادرين، واضح، فلا بد أن يكون أحدهما كاذبا ليس صادرا. كما في تجب الصلاة ولا تجب الصلاة، لا يمكن أن يكون ماذا كل منهما، إما تجب إما ماذا وإما لا تجب، كونهما مجعولين معا هذا ما ممكن، أحدهما يكذب الآخر. تجب الصلاة يكذب شنو لا تجب الصلاة، بالله مو صادر، أنا الصادر أنا المجعول. لا تجب الصلاة يكذب ماذا؟ يكذب تجب الصلاة، واضح إن شاء الله. فتنافي بين الدليلين في مقام الجعل هذا يسمى بالتعارض، إذا كان الدليلان متنافيان في مقام الجعل بقطع النظر المكلف متمكن من امتثالهما أو لم يكن ماذا متمكن من الامتثال. أكو مرحلة سابقة على الامتثال، هو أن يصدر معا هذا ما معقول، صح لنا؟ شخص واحد المولى وهو حكيم كذا يصدر التكليفين من هذا القبيل ما ممكن، أحدهما يكذب الآخر، هذا التعارض. وأما التزاحم، التزاحم هو التنافي بين الدليلين، مو تكاذب، تنافي بين الدليلين في مقام الامتثال، وذلك بأن تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما. واضح؟ تنافي بين الدليلين في مقام الامتثال، المكلف قدرته ضائقة عن امتثال كلا التكليفين، فهو إما أن يمتثل هذا وإما أن يمتثل ذاك، مع عدم التكاذب بين الدليلين، لا تكاذب بينهما، فهما صادران من المولى ولا محذور في صدورهما، ولكن المشكلة في مقام الامتثال. كما في صلي هذا دليل وأنقذ الغريق، تكليفان لا ربط بينهما ولا محذور في صدورهما ولا تكاذب بينهما، صحيح؟ ماكو تكاذب بين الدليل، ماكو محذور أن يكون كليهما شنو صادران. نعم قد يكون في مورد المكلف ما متمكن، إما أن يصلي وإما ماذا أن ينقذ الغريق، ضاق الوقت، إما أن يذهب ويصلي وإما ماذا أن ينقذ الغريق. إذا أنقذ الغريق خرج وقت الصلاة، إذا صلى هذا غرق مات، واضح إن شاء الله. فقدرته تضيق عن امتثالهما معا، هذا يسمى تكاذب في مقام ماذا؟ في مقام الامتثال، مو تكاذب، شو التكاذب؟ مو صحيح، تنافي في مقام الامتثال. هذا هو التزاحم. وأما اجتماع الأمر والنهي هذا تقدم مسألة، إذا تعلق العنوان بنهي، إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، والمكلف ماذا؟ جمع بين العنوانين. فمسألتنا ماكو تكعب في مقام الجعل، صح؟ ما إذا أكو تكاذب قطعا ما أكو تكليفين. إحنا مسألتنا أكو تكليفين، هل يجتمعان أو لا؟ وماكو ضيق لقدرة المكلف عن امتثالهما. أما إذا كان أكو ضيق عن امتثالهما يدخل بالتزاحم، وقطعا لا يبقى التكليفان شنو؟ فعليان عند التزاحم، لابد أن ترتفع فعلية أحدهما. واضح إن شاء الله. في التعارض قطعا لم يصدر التكليفان بعد، مع نروح إلى مرجحات باب التعارض، فالرجح أحد التكليفين، إذن أكو تكليف واحد فقط. في التزاحم أيضا لا يبقى التكليفان ماذا؟ فعليين، صح؟ التزاحم، وإنما نقدم أهمهما بلا كان، الأهم عند المولى، إذن يبقى تكليف واحد. أما في الاجتماع إحنا نبحث هل يجوز أن يبقى يا؟ فماكو تعارض وماكو تزاحم، هل يجوز أن يبقى الأمر والنهي مجتمعين أو لا يجوز أن يبقى يا ماذا؟ مجتمعين. واضح. هذه هي المسائل الثلاثة إجمالا. نقطة ثانية، لماذا وقع الالتباس والاشتباه في هذه المسائل الثلاثة في التفريق بينها؟ يقول المصنف كل هاي المسائل الثلاثة تقع إذا كان بين العنوانين، عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، نسبة العموم والخصوص من وجه. في التعارض مثلا، التعارض يكون إذا كان بين العنوانين تباين، كما في 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 صلي وشنو ولا تصلي، ويكون أيضا إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص ماذا؟ من وجه، هذا يدخل في باب التعارض، يدخل في باب التعارض، كما في الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة، هذا دليل. دليل آخر شو يقول؟ يقول بأنه الماء الملاقي للنجاسة الماء المتغير بالنجاسة نجس، ماء المتغير بالنجاسة نجس، بينهما عموم وخصوص شنو؟ من وجه. ليش؟ يلتقيان في الماء الكثير المتغير بالنجاسة، صح؟ يلتقيان في هذا الماء الكثير المتغير بالنجاسة. الدليل الأول يقول الماء الكثير لا ينفع بالنجاسة، يقول هذا طاهر. الدليل الثاني شو يقول؟ يقول الماء المتغير بالنجاسة نجس، هذا نجس، صح؟ يلتقيان في هذا. يفترق الأول عن الثاني في الماء الكثير الملاقي للنجاسة ولكن غير متغير بالنجاسة، فهذا يقول طاهر، يقول الماء الكثير الماء الكثير معتصم لا يتنجس، يقول هذا طاهر. وما شمل الدليل الثاني، لأن الدليل الثاني يقول الماء المتغير هذا متغير، فيفترق الأول عن الثاني بهذا، ويفترق الثاني عن الأول بالماء القليل المتغير بالنجاسة، صح؟ الثاني يقول نجس، هذا ماء تغير بالنجاسة نجس، وهذا ما مشمول للدليل الأول، لأن الدليل الأول يقول الماء الكثير وهذا ليس كثيرا. واضح. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فيتعارضان. يتعارضان وين؟ في محل الاجتماع، وهو الماء الكثير المتغير بالنجاسة. هذاك يقول الأول يقول طاهر، الثاني يقول نجس. هذا يدخل في التعارض ما يدخل في التعارض؟ فالتعارض له موردان، منهما العموم والخصوص من وجه. التزاحم كذلك من موارده شنو؟ من موارده العموم والخصوص من وجه. فالتزاحم قد يكون في غير العموم والخصوص من وجه، مثل شنو؟ مثلا هذا صلي شنو؟ صلي وأنقذ الغريق، كل ما يصدق عليه الصلاة لا يصدق عليه ماذا؟ إنقاذ الغريق، صح ولا لا؟ لا يصدق عليه، بيناتهم تباين المصدر. ولكن من موارده، من موارد التزاحم العموم والخصوص من وجه، كما مثل شنو؟ مثلا تصدق بمئة على عالم، إذ الآخر قال تصدق بمئة على فقير، خب بينهما عموم وخصوص من وجه. قد يكون عالم وفقير يلتقيان في هذا، ويفترق العالم عن الفقير في العالم الغني، ويفترق الفقير عن العالم في الفقير الجاهل، فبينهما عموم وخصوص من وجه. وقد يقع بينهما التزاحم، هذا ما متمكن، إما عند مئة ألف فقط، إما أن يعطيها لعالم وإما أن يعطيها ماذا؟ لفقير، فيقع التزاحم. واضح؟ إذن من موارد التزاحم أن يكون بين العنوانين عموم وخصوص من وجه. وأما مسألتنا وهي اجتماع الأمر والنهي، فهي تنحصر فيما إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه، ما لها مورد آخر أصلا. ليش؟ لأن تقدم مسألتنا إذا كان الاجتماع بين العنوانين اتفاقي، وحتى يكون الاجتماع بين العنوانين اتفاقي لابد أن تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، مثل عنوان الصلاة وعنوان الغاصب، فهذا مصداق هو صلاة وهو غصب، هاي الحركات فيجتمعان في هذا ويفترقان. الصلاة في المسجد هي صلاة وليست غصب. وبعد وغصب الكتاب هو غصب وليس بصلاة، بينهما عموم وخصوص من وجه. إذن المسائل الثلاثة يشتركان فيما إذا كانت النسبة بين العنوانين عموم وخصوص من وجه، فهنا يقع الاشتباه. كيف يقع الاشتباه؟ إذا ورد نهي وورد أمر وكان بين العنوانين يقول وياي عموم وخصوص من وجه، فهل هو تعارض؟ أو هل هو تزاحم؟ أو هل هو شنو؟ مسألة الاجتماع. واضح إن شاء الله؟ هنا يقع الاشتباه، فنحتاج إلى التفرقة بينها. خلنا نقرأ هذا. قال: الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع من المسائل العويصة، مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم، ثم بينهما يعني التعارض والتزاحم وبين مسألة الاجتماع عويصة وقع فيها الخلاف كما سيأتي، أقوال فيها ثلاثة، ولا بد من بيان الفرق بينها لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا مسألة الاجتماع. يقول من راح يوضح الفرق راح نحصل ثمرة، وهي محل النزاع يتضح أكثر. قال: وجه الإشكال في التفرقة أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه، من موارد التعارض. ليش؟ لأن عندنا مورد آخر أن يكون بين الدليلين تباين، ولكن من موارد التعارض أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي. متعلق الأمر وبين متعلق النهي. متعلق الأمر هنا كان مثالنا، متعلق الأمر كان أو هذا أنه هذا ظاهر، الماء طاهر كان مثالنا، هذا الماء الكثير معتصم، وذاك الثاني يقول الماء المتغير بالنجاسة نجس. فبين المتعلق الأول ومتعلق الثاني عموم وخصوص من وجه. هذا جبناه بالحكم الوضعي، احنا نجس طاهر. بالحكم التكليفي أمر ونهي، شو نقول؟ نقول أكرم شنو؟ كل عالم. يجي الثاني يقول لا تكرم الفاسق، فمتعلق الأمر العالم، متعلق النهي الفاسق. بين العالم والفاسق عموم وخصوص من وجه، صح لولا؟ قال أي أن العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه. مثل شنو؟ تصدق على عالم وتصدق على فقير، وبين العالم والفقير أيضا عموم من وجه، وهنا تزاحم مو تعارض. وهذه أيضا عموم من وجه بين الأمر والنهي من هذه الجهة، يعني من جهة المتعلق. وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنوان المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه، فيتضح أنه مورد واحد وهو العموم من وجه، هو مورد العموم من وجه، وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي. هذا المورد الواحد يصح أن يكون موردا للتعارض وباب التزاحم ومسألة الاجتماع، فما المائز والفارق؟ واضح إن شاء الله؟ فنقول هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. وأنتم محسنين.